السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الشرط الأساسي لعودة أمريكا للاتفاق النووي هو إلغاء الحظر بالكامل والتأكد من ذلك. حماس تندد بالقرار البريطاني حظرها بالكامل وتطالب المجتمع الدولي بالكف عن ممارسة ازدواجية المعايير بحقها. تواصل حملة الاستنكارات الدولية لاستخدام العنف ضد المتظاهرين المعارضين لحكم العسكر في السودان. بشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة لا يمكن الوثوق بتوقيع الرئيس الأمريكي، وأوضح في تصريح حول المفاوضات النووية المرتقبة أن الشرط الأساسي لعودة الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق النووي هو إلغاء الحظر بالكامل. ولفت خطيب زاد قائلا: إذا كانت أمريكا مستعدة لإلغاء الحظر بالكامل وعملية التثبت والتأكد من ذلك، فإنه يمكن التوصل إلى اتفاق بفترة قياسية سريعة. انتقدت حركة حماس قرار بريطانيا حظرها بالكامل في المملكة المتحدة وإدراجها ضمن المنظمات الإرهابية، وطالبت المجتمع الدولي بالكف عن ممارسة ازدواجية المعايير بحقها. وقالت حماس في تصريح صحفي أن بريطانيا تستمر في غيها القديم وتناصر المعتدين على حساب الضحايا بدلا من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم أو الانتداب البريطاني الذي سلم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية. وشددت حماس على أن مقاومة الاحتلال حقا مكفولا للشعوب تحت الاحتلال بموجب القانون الدولي، داعية المجتمع الدولي وفي مقدمته بريطانيا للتوقف عن الانتهاك الصارخ للقانون الدولي. أدانت السلطة الفلسطينية استشهاد الأسير سامي العمور في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي جريمة توجب التحرك لإنقاذ الأسرى، مشددة على أن المقاومة تعمل بجد وإصرار شديدين من أجل حريات الأسرى. التفاصيل في التقرير التالي.
وانتهت حكاية أسير فلسطيني بعد 13 عاما من اعتقاله، ولكن ليس بالإفراج بل بارتقائه شهيدا نتيجة الإهمال الطبي من قبل إدارة السجون الإسرائيلية. الأسير سامي العمور من قطاع غزة والمعتقل منذ العام 2008 قضى في مستشفى سروكا الإسرائيلي بعد أعوام من معاناته من مشاكل في القلب لم تقم إدارة السجون الإسرائيلية بمعالجتها مما أدى إلى استشهاده. السلطة الفلسطينية أدانت استشهاد العمور وحملت الاحتلال مسؤولية ذلك وصفة تصرفات الاحتلال بحق الأسرى بجرائم الحرب.
هذه جرائم متصاعدة من قبل حكومة الاحتلال. اليوم هذا الأسير الذي استشهد نتاج للإهمال الطبي المتعمد، وأيضا ما يقوم به الاحتلال على صعيد الأسرى وخاصة الأسرى المطمئنين على الطعام الذي يعني بعضهم تجاوز 127 يوم، وبالتالي وضعهم خطير جدا على الصعيد الصحي والحياتي، والاحتلال يستهتر في ذلك.
المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى الفلسطينيين حذرت من مغبة سقوط شهداء جدد في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي ورفض الاحتلال معالجة الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون من أمراض متعددة. باستشهاد العمور يصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 227 شهيدا، بينهم 72 شهيدا قضوا نتيجة الإهمال الطبي.
نصرخ صباحا مساء بأن هذا الملف يعني هو من الأخطر في أوساط الحركة الأسيرة، وبالتالي يعني على الحركة الوطنية الفلسطينية مجتمعة أن تقيم الأداء خلال السنوات الماضية، وأن نتوصل إلى صيغ عمل أخرى من شأنها استجلاب ضغط أكبر على دولة الاحتلال.
الاحتلال الإسرائيلي حول السجون الإسرائيلية إلى مدافن حقيقية للأحياء. لا خير أمام السلطة الفلسطينية سوى أن تحمل ملف الأسرى الفلسطينيين وتحديدا المرضى منهم إلى محكمة الجنايات الدولية، وإلا فإن الفلسطينيين سيستقبلون أسراهم في صناديق من الخشب.
نددت الأمم المتحدة بتكرار الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين في السودان، وفيما قال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك أن المنظمة تدعو السلطات وقوات الأمن للتحلي بضبط النفس والكف عن ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. أدان مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قتل المتظاهرين في السودان، وقال إنه أمر غير مقبول، معربا عن قلقه بشأن أن عن اعتقال جرحى من داخل المستشفيات ومنع تلقي العلاج. للمزيد بشأن آخر التطورات في السودان نتابع التقرير التالي.
المشهد في السودان يزداد تعقيدا بعد تعثر جهود الوساطة لإيجاد مخرج للأزمة وسط تصاعد المخاوف من احتمال وقوع المزيد من المواجهات بعد دعوة المعارضة لتصعيد الاحتجاجات إثر مقتل 15 متظاهرا في أشد الأيام دموية منذ الانقلاب العسكري، وبعد أكثر من 3 أسابيع على حرف الفريق الركن عبد الفتاح البرهان عملية الانتقال للحكم المدني عن مسارها، يجد المطالبون بالديمقراطية أنفسهم أمام صراع خطير على نحو متزايد في الشارع لمواجهة طموحات الجيش إحكام قبضته على البلاد من خلال إعلان لجان الحركة الاحتجاجية الدخول في جدول تصعيد مفتوح حتى إسقاط السلطة الانقلابية. ومع دخول السودان في نفق مظلم لا تحمد عقبة، سارعت المنظمات الدولية والدول الغربية إلى استنكار أعمال العنف التي ارتكبها الجيش بحق المتظاهرين. الأمم المتحدة نددت بتكرار الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين، وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك إن المنظمة تدعو السلطات وقوات الأمن للتحلي بضبط النفس والكف عن ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والإفراج عن كل من تم احتجازهم منذ الانقلاب. وزارة الخارجية الأمريكية دانت عنف قوات الأمن السودانية ضد المتظاهرين السلميين، ودعت الأجهزة الأمنية إلى ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات السلمية في المستقبل، مؤكدة دعمها لمطالب الشعب السوداني للإفراج عن جميع قادة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمتظاهرين الذين اعتقلوا منذ الانقلاب العسكري. مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ندد بقتل المتظاهرين في السودان وقال إنه أمر غير مقبول، كما أعرب عن قلقه بشأن أنباء عن اعتقال جرحى من داخل المستشفيات ومنع تلقي العلاج. ولوح بوريل بعواقب شديدة من بينها وقف الدعم المالي إذا لم تقم السلطات العسكرية بالعودة إلى النظام الدستوري فورا وفق تعبيره. ورأى المسؤول الأوروبي أن الحوار الشامل هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة.
دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر القوى التي خسرت الانتخابات التشريعية العراقية إلى تقبل الهزيمة، في حين قال رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء إنهم يعتزمون طرح مبادرة وطنية لحل الأزمة السياسية الراهنة والمتمثلة في رفض أحزاب وقوى عديدة لنتائج الانتخابات وتشكيكها في نزاهتها. حول جهود القوى السياسية العراقية للخروج من الأزمة التي أعقبت الانتخابات البرلمانية نستمع إلى التقرير التالي.
جهود كبيرة تبذلها القوى السياسية العراقية للخروج من الأزمة التي أعقبت الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 من تشرين الأول الماضي ورافقتها الكثير من الشبهات. اجتماع ضم الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان تناول تطورات متعلقة بالانتخابات التشريعية. المجتمعون أكدوا ضرورة حسم الشكاوى والطعون الانتخابية وفق القانون، واعتبار ذلك أساسا في معالجة المسائل المتعلقة بالانتخابات، مع التأكيد على أعلى درجات الحرص والمهنية والحيادية في حسمها، وبما يعزز الثقة في العملية الانتخابية، وأن تكون مخرجات الانتخابات قانونية ودستورية. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن أن تياره يسعى إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، مشيرا إلى أن الشعب العراقي يتطلع لإعلان نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة سريعا. الصدر وصف في تصريح الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة بأنها انتخابات نزيهة، واعتبر أن العالم شاهد على نزاهتها، داعيا الأطراف الخاسرة إلى عدم اعتبار خسارتهم مقدمة لإنهاء وخراب العملية الديمقراطية في العراق.
لا ينبغي أن تكون خسارتكم مقدمة لإنهاء وخراب العملية الديمقراطية في عراقنا الحبيب حاليا ومستقبليا. أن تراجعوا أنفسكم لتعيدوا ثقة الشعب بكم مستقبلا، وإنما تقومون به حاليا سيضيع تاريخكم ويزيد من نفور الشعب منكم.
رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي أكد أن تشكيل الحكومة المقبلة لا يمكن أن يكون من دون توافق وطني، مشيرا إلى أن معالجة الشكاوى المتعلقة بالانتخابات ستكون بداية الخروج من هذه الأزمة. كما لفت إلى أنه بعد المصادقة على نتائج الانتخابات ستنطلق الحوارات المتعلقة بتشكيل الحكومة، معربا عن أمله في تشكيل حكومة معبرة عن طموح العراقيين وقادرة على تقديم الخدمات. وكان رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم أطلق مبادرة تجمع الفائزين في الانتخابات والمعترضين على نتائجها، مشددا على ضرورة الاتفاق الوطني والحفاظ على النظام السياسي والديمقراطي. وقد تناول الرؤساء الثلاثة صالح والكاظم وزيدان المبادرة خلال اجتماع. في الأثناء قالت مفوضية مستقلة للانتخابات إن هناك إمكانية لتغير نتائج الانتخابات البرلمانية نتيجة لقرارات وتوصيات أصدرتها الهيئة القضائية نصت على إعادة تدقيق النتائج في محطات انتخابية جديدة.
وجهت قيادة العملية المشتركة في العراق رسالة إلى المحتجين على نتائج الانتخابات، دعت فيها المتظاهرين السلميين إلى إبداء الحرص الوطني بالحفاظ على السلمية وعدم الاحتكاك والاعتداء على قوات الأمن المكلفة بالحماية ما يسهم في حفظ النظام والأمن في البلاد. وقال بيان لقيادة العمليات المشتركة أن التأجيج والتصعيد غير الحقيقي وغير المبرر، ليس في مصلحة أحد، مطالبا بالعمل على اعتماد المعلومة من مصادرها الحقيقية للعبور إلى بر الأمان وتجاوز الإشكاليات في إطار القانون والدستور. شن الطيران الحربي لقوى العدوان سلسلة غارات على قرى ومناطق سكنية في مديرية حيس بالحديدة غربي اليمن، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم امرأة. الغارات جاءت ضمن سلسلة غارات نفذها العدوان على مناطق ومنشآت مدنية في العاصمة صنعاء وعدد من مدن ومناطق البلاد. وأفادت مصادر إعلامية وأمنية أن طيران العدوان استهدف شبكة الاتصالات في مديرية منبه، كما استهدف العدوان بغارتين منطقة الحفاء بالعاصمة صنعاء، فيما استهدف بغارتين أخريين منطقتي جحانة والعروش جنوب محافظة صنعاء. أعلنت مصادر بحرينية أن الناشط الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة أوقف إضرابه عن الطعام بعد رضوخ السلطات الحاكمة لطلباته. وأكدت الناشطة البحرينية زينب الخواجة أن والدها رفض وضع المصل الطبي مجددا بعد تدني مستويات السكر في دمه بشكل خطير، مضيفة أن المنامة وافقت على مطالبه بإجراء المكالمات الهاتفية. وأشادت الخواجة بجهود جميع الجهات والمؤسسات الداخلية والدولية التي ساعدت والدها وأعلنت تضامنها معه في معركة الأمعاء الخاوية. ويقضي الناشط المعارض حكما بالسجن مدى الحياة على خلفية قيادته للاحتجاجات المعارضة للنظام الخليفي. أعلن وزير الداخلية الأوكراني أن بلاده ستستخدم التكتيك العسكري متعدد المستويات لحماية الحدود من المهاجرين، وستسمح للجيش والأمن بفتح النار ضدهم. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن الشرط الأساسي لعودة أمريكا للاتفاق النووي هو إلغاء الحظر بالكامل والتأكد من ذلك. حماس تندد بالقرار البريطاني حظرها بالكامل وتطالب المجتمع الدولي بالكف عن ممارسة ازدواجية المعايير بحقها. تواصل حملة الاستنكارات الدولية لاستخدام العنف ضد المتظاهرين المعارضين لحكم العسكر في السودان. وشكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية.
من عبارات جمال الدين ابن الجوزي. إلى كم يا أخي تعصي وتتمرد؟ وأقبح من قبحك أنك تتعمد. يا رديء العزم، يا سيء القصد، يا نقي الثوب والقلب أسود. ما هذا الأمل ولست بمخلد؟ أما الطريق فطويلة، متى تتزود؟ تخلص من أسر الهوى فإنك مقيد. أتشتري لذة ساعة بعذاب سرمد؟ بين محب الدنيا في اختيال ومرح، وكلما جاء بابا من أبوابها فتح، وكلما عانى أمرا من أمرها صلح. فبين هو في لذته يدير القدح، قدح زناد العمر فأحرق ما قدح. فمن يستدرك ما فات ومن يداوي ما جرح؟ متى تفيق يا أخي من هذا المرض المراد؟ متى تستدرك هذه الأوقات الطوال العراض؟ أما الأعمار ففي كل يوم في انقراض. أما ترى الراحلين ماضيا خلف ماض؟ إن الموت إليك كما كان إلى أبويك في ارتكاض. إن لم تقدر على مشارع الصالحين فرد باقي الحياض. إلى متى وحتى متى أتعبت الرواد؟ كلما بنينا نقضت، ولا بناء مع نقاض. يا من قد باع نفسه بلذة ساعة بيعا عن تراب. لبئس ما لبست، أتدري ما تعطاب؟ يا علة لا كالعلل، ويا مرضا لا كالأمراض. يا مخالفا من نهاه وأمره، يا مضيعا في البطالة عمره، الزمان صولجان والعمر كرة، الدنيا بحر والساحل المقبرة، احذر نوائبها فإن مشاربها كدرة، على أنها مزرعة يحصد كل ما بذر، فلا تحتقر معصية فربما أحرقت شررة. أما عرفت سر ولا تقرب هذه الشجرة، لو اقتنع كفى ولكن المحنة الشرى. أليس إلى الآجال نهوي، وخلفنا من الموت حاد لا يغيب عجول. دع الفكرة في حب البقاء وطوله، فهمك لا العمر القصير يطول. ومن نظر الدنيا بعين حقيقة تيقن أن العيش سوف يزول. وما هذه الأيام إلا فوارس تطاردنا والنائبات خيول. إخواني، كل مقاتل ليس معه سلاح عزم مغلوب، إذا برز شجاع اليقظة بسلاح الجد هشم وجه الأمل وهزم جيوش الزلل. إذا استشعرت النفس مذاق الزفت ودخلت مترهبة دير العزوف، وجدت أنيسة أنا جليس من ذكرني. الخلوة شرك لصيد المؤانسة، فأخفى الصيادين شخصا وأقلهم حركة، أكثرهم التقاطا للصيد. قيل الحسن عليه السلام: ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره.
نحو الآفاق العالية.
أفلح قوم إذا دعوا وثبوا لا يحسبون الأخطار إن ركبوا سارنا لا يسألون ما فعل الفجر ولا كيف مالت الشهب أفلح قوم إذا دعوا وثبوا لا يحسبون الأخطار إن ركبوا سارنا لا يسألون ما فعل الفجر ولا كيف مالت الشهب أفلح قوم إذا دعوا وثبوا لا يحسبون الأخطار إن ركبوا سارنا لا يسألون
عودهم عودهم هجرهم مطاع أن يظفروا بما طلبوا
ولا كيف مالت الشهب أفلح قوم إذا دعوا وثبوا لا يحسبون الأخطار إن ركبوا سارنا لا يسألون ما فعل الفجر ولا كيف مالت الشهب
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الغدة السرطانية
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم أيها الأفاضل وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الغدة السرطانية الذي نستعرض فيه أسبوعيا غياهب الكيان الصهيوني ومظاهر العنف والتفلت الأمني والفقر الذي يوصل إلى الانتحار في المدن المحتلة فضلا عن قضايا أخرى على صعيد انهيار الوضع الأمني والاجتماعي والأخلاقي داخل هذا الكيان
نعم أعزائي الكرام ونناقش في حلقة اليوم موضوع مدينة أم الفحم الفلسطينية المحتلة التي تحولت إلى كابوس لجنود الاحتلال بعد أن شهدت انتفاضة عارمة على سلطات الاحتلال والمستوطنين خلال معركة سيف القدس عنوان حلقة اليوم ذعر المستوطنين في عسقلان من صواريخ المقاومة تابعونا بعد قليل
مستمعين الأفاضل تحولت مدينة أم الفحم الفلسطينية المحتلة إلى شبح لجنود الاحتلال لا سيما بعد أن شهدت هذه المدينة انتفاضة عارمة على سلطات الاحتلال والمستوطنين خلال معركة سيف القدس نصرة لقطاع غزة وهو ما دفع جنودا في جيش كيان الاحتلال إلى إبداء الخشية والاعتراض على دخولها لإجراء مناورات عسكرية مقررة فيها
نعم أعزائي الكرام نحاول من خلال هذه الحلقة أن نفسر أسباب خشية جنود كيان الاحتلال من دخول مدينة أم الفحم المحتلة وهل إن الخشية الأساسية من هذا الموضوع هو الدور الذي برز لمدينة أم الفحم في أحداث معركة سيف القدس حينما انتفض الفلسطيني داخل مناطق 48 وكانت هنالك مشاركة لافتة ومهمة جدا على صعيد التظاهرات كما سقط أيضا عدد من الشهداء من ضمن مناطق 48 أو أن هناك أسبابا أخرى إذن أعزائي الكرام دعوني الآن أن أحيي الأستاذ محمود الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق في لقاء اليوم بداية السلام عليكم أستاذ محمود الهاشمي يعني ما هي أسباب خوف وذعر الجنود والمستوطنين الإسرائيليين من مدينة عسقلان في الداخل الفلسطيني المحتل منذ سنة 1948 1948.
بالنسبة للصهاينة الذين هم الآن كحكومة في الكيان الصهيوني يشعرون أن كل عربي موجود من أصول يسموهم ما يسمى بعرب 48 يعتبرونهم هم خصم دائم. ولذلك معظم الأحداث التي تجري بين عرب 48 المتواجدين على أرض فلسطين الآن وبين الكيان الصهيوني كحكومة رسمية هذه الأحداث متواصلة منذ عام 48 وحتى يومنا هذا. الصهاينة من جهتهم يحررون ليل نهار ضد هؤلاء العرب ويحاولون أن يزعجوا ويزعجوهم قدر المستطاع كي يفروا من أرضهم أو حتى مرات يحاولون أن يشتروا أراضيهم وعقاراتهم أو أن يفتعلوا حدثا معين أو خدعة لغرض هدم هذه المنطقة والأحياء السكنية والتجاوز على أهلها وهم في معركة دائمة. وتعتبر مدينة أصفلان من المدن العريقة التي تمتاز بالنوع الإنساني والقيمي والروح الوطنية والإسلامية المتجذرة فيهم، فلذلك هم في خصومة دائمة مع العدو الصهيوني وهم يشعرون بخطر هذه المدينة الدائم التي تنتفض عليهم بين الفينة والأخرى وتتجذر أكثر مع الأرض ومع التاريخ، وهذا ما يشعرون به بقلق كبير اتجاههم فيما يشعرون أهالي عسقلان أن عمقهم الأساس هو موجود في بقية المدن الفلسطينية سواء كانت في الضفة الغربية أو كانت في منطقة في غزة أو في بقية الدول العربية والإسلامية، وهذا ما يقلق الصهاينة باستمرار اتجاه هذه المدينة.
مستمعينا الكرام، إذن إن حالة الخوف والذعر التي يعيشها جنود الاحتلال والمستوطنون في مدينة عسقلان في الداخل الفلسطيني المحتل منذ عام 1948 يعود لسببين على الأكثر، وهما الدور الذي برز لهذه المدينة في أحداث معركة سيف القدس حينما انتفض الفلسطينيون داخل مناطق 48، والسبب الثاني وجود حاويات تضم مواد نفطية وغازية واحتمال تعرض تلك الحاويات لقصف صاروخي من قطاع غزة أو لبنان في أي حرب مقبلة تؤدي إلى تفجير المدينة بكاملها.
مستمعينا الكرام، كانت هنالك مشاركة لافتة ومهمة جدا للفلسطينيين في مدينتي عسقلان وأم الفحم على صعيد التظاهرات، حيث سقط عدد من شهداء من ضمن مناطق 48. وفي السياق ذاته طلب عدد كبير من الجنود الصهاينة من قادتهم إعفاءهم من المشاركة في مناورات كان من المقرر أن تجري في مدينة أم الفحم لأنهم يخشون الدخول إليها. يجري الجيش الإسرائيلي بين آونة وأخرى مناورات على مستوى ألوية وفرق تحاكي لبنان أو غزة على قرى ومدن وبلدات عربية داخل إسرائيل وأحيانا في المناطق الفلسطينية الأخرى. وكان من المفترض إجراء مناورة كبيرة للفرقة المدرعة في المنطقة الشمالية أي في مدينة أم الفحم التي تحاكي أم جبيل في الجنوب اللبناني.
مستمعينا الكرام، الدور الذي برز لمدينة أم الفحم في مدينة القدس حينما انتفض الفلسطينيون في مناطق 48، إن هذه الخشية الفلسطينية مردها الأساس هو هذا الدور المهم جدا والذي أحدث صدمة على مستوى القرار العسكري والأمني، لأنه المعروف أن أم الفحم مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 58,000 فلسطيني، وهي تعتبر ثالث مدينة فلسطينية بعد مدينتي الناصرة ورهط، وبالتالي فإن الكثافة الفلسطينية عالية جدا. وقد حاول الشباك في الفترات السابقة إغراق هذه المدينة بجرائم متعددة، منها جرائم القتل التي حصلت، حيث منذ 3 سنوات قتل 25 فلسطينيا في مدينة أم الفحم بجرائم من هذا النوع، لكن سبب الأساس لهذه الجرائم وارتفاع مستوى الجريمة في داخل أم الفحم مرده الأساس دور المخابرات الإسرائيلية وجهاز الشباك في هذا الموضوع. وتأتي الخشية الإسرائيلية من هذا الباب خاصة وأنها لأول مرة تجري مناورة داخلية بهذا الحجم في مدن فلسطينية تحاكي مدن لبنانية، وبالتالي فإن إمكانية اشتعال أي مواجهة مستقبلا مع هذه المدن نتيجة أي حرب محتملة أمر قائم. فالتعامل مع أم الفحم كأنها أم جبيل في محاولة للمقارنة بأن المعركة مع أم جبيل هي معركة مع أم الفحم. والآن مستمعينا الكرام ننتقل إلى ضيفنا لمرة أخرى. أنا بدوري أحييكم الأستاذ محمود الهاشمي. ما هي دلالات الرعب من صواريخ المقاومة في أي حرب قادمة أو معركة مقبلة في أي لحظة؟
يشعر لكل شخص متواجد من اليهود الصهاينة على أرض فلسطين أنه في خطر دائم، ولذلك لديهم أكثر من جواز سفر لغرض الهجرة والعودة إلى الأرض التي كانوا عليها، فهم يشعرون أنهم يعيشون حالة من الطوارئ، وأن الحكومات المتعاقبة على الرغم من قدمها حوالي أكثر من 70 سنة، لكن في ذات الوقت هم يشعرون أنهم غير قادرين أن يشعروا في لحظة على أنهم جزء من هذا المكان. ولذلك الآن صواريخ المقاومة تحيطهم من جميع الجهات، فهم محاطين من لبنان، من سوريا، وكذلك من غزة ومن الضفة الغربية أيضا، فإذا هم محاطين كل مكان، ومن المقاومة في العراق أيضا التي تتواجد على الحدود بين العراق وسوريا. فهذا القلق الدائم يجعلهم أن هذه الصواريخ في أي لحظة ممكن أن تهبط عليهم، كما حدث في معركة سيف القدس الأخيرة، والتي أثبتت أنه مدى قوة المقاومة على الرغم من أن مدينة غزة مدينة صغيرة وصعبة ومحاطة ومطوقة من كل جهات. لذلك يعتقد هذا الصواريخ هي مصيرهم ولاغية لوجودهم في أي لحظة كانت.
مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لازلنا مع حضراتكم وهذا اللقاء من برنامجكم الغدة السرطانية. موضوع هذه الحلقة ذعر المستوطنين في عسقلان من صواريخ المقاومة.
سيداتي أنساتي سادتي، على مسافة 500 متر فقط من البيوت السكنية توجد منشأة لحاويات أنبوب شركة عسقلان ومحطة كهرباء، ويشكو المستوطنون من ضعف وزارة البيئة وعدم وجود ما يكفي لديها من مفتشين لفرض القانون. حتى عندما يفرض القانون فإنه يكون ضعيفا، وهكذا يرى المستوطنون أن من غير الممكن العيش تحت هذا التلوث والتهديد، ولهذا فإنهم يطالبون بإزالة المنشآت الغازية من عسقلان. لقد كان القلق الإسرائيلي سابقا ينصب تجاه حيفا وحاويات الأمونيوم، لكن التجربة في عملية سيف القدس أثبتت أن هناك خطرا حقيقيا في عسقلان، لأن وصول صواريخ المقاومة إلى منطقة عسقلان واستهداف بعض المنشآت الحيوية أثر كثيرا على الرأي العام الإسرائيلي، وتحديدا فيما يتعلق بالمدينة، وأن هناك حالة من النزوح خلال الفترة الأخيرة، حيث أن الكثير من العائلات أخلت سكنها في المدينة ونزحوا إلى مناطق أكثر أمناً.
مستمعين الأفاضل، الوضع في عسقلان أشبه بكثير بالوضع فيما يسمى بمستوطنات غلاف غزة، وهذا ناتج عن المعادلات الجديدة التي فرضتها المقاومة في المواجهة الأخيرة التي حصلت، وهذا يدل على مدى الضعف الموجود في داخل الكيان الصهيوني، وخاصة في المناطق التي تسمى بمناطق المواجهة. ونحن هنا نتحدث عن جنوب لبنان والشمال الفلسطيني، ونتحدث أيضا عن منطقة غزة والمواجهة المفتوحة التي حصلت في الفترة الأخيرة. وقد انعكس هذا الأمر بشكل سلبي كبير أولا على المستوى النفسي الإسرائيلي، فهناك حالات كثيرة جدا إذا قارناها مع العام 2014 نجد أن نسبة الإسرائيليين الذين توجهوا إلى عيادات نفسية بلغ أكثر من 6000، وهذه نسبة كبيرة بالمقارنة مع ما حصل في عام 2014 حيث لم يكن الرقم يتجاوز أكثر من 2000 مصاب بحالة هستيريا، وهذا الرقم الكبير يدل على حالة القلق وحالة الخوف الموجودة بهذه المدينة بالإضافة إلى مناطق المستوطنات. أعزائنا الأفاضل، وللمرة الأخيرة نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ محمود الهاشمي. أستاذ الهاشمي، ما هو السبب الأساسي في التأثير النفسي السلبي على الصهاينة لما حصل خلال معارك حارس الأسوار، وكيف تقارن ذلك مع ما حصل في معارك عام 2014؟
حقيقة هنالك تغيرت كثير من معادلات الردع بين المقاومة وبين قوات الاحتلال الصهيوني. السبب الرئيسي أن أولا بدأوا يشعرون، تشعر المقاومة أن لها عمق يمتد في أكثر من مكان وموقع، وعمقها الاستراتيجي يمتد إلى الجمهورية الإسلامية، وبدأوا يطورون من آليات معاركهم تختلف معركة عن معركة بالقدر الذي تمتلك فيه الصهاينة، يمتلكون من التقنيات العالية والتي يحاولون أن يفخروا بها، يجدون في نفس الوقت صعوبة في مواجهة صواريخ المقاومة التي ممكن أن تهبط عليهم في كل لحظة. ربما كانت معادلة الردع في عام 2014 يغيرها بالشكل الآلي، لأنه كانت ربما الآلة العسكرية الصهيونية أكثر تطور في المواجهة، ولكنهم بالصبر والسلاح والقوة استطاعوا أن يقاوموا وأن يردوا الصهاينة على إلى موقعهم، وأن يتذهب تلك الخيلاء التي رافقت الصهاينة لفترات طويلة بين لا يستطيع أحد في أن يواجههم. لكن المعارك الأخيرة أثبتت بشيئين مهمين. أولا أن وسيلة الردع أو طريقة الردع أو معادلة الردع قد تطورت لدى المقاومة بالشكل الذي تستطيع فيه أن تجتاز كل المضادات الجوية وسواها والقنبلة الحديدية التي وفروها لأنفسهم، وكذلك أنه في أي لحظة لا تكون المعركة محصورة في جغرافيا معينة، إنما الصهاينة يشعرون أنه في أي لحظة ممكن أن عمقهم الآخر من المقاومة سوف يتمدد. ربما المعركة قد تكون في غزة، ولكن ممكن أن تنطلق عليهم من لبنان، ممكن تنطلق عليهم من سوريا، تنطلق عليهم من العراق، من أي موقع آخر. ولذا فهم يعيشون حالة الرعب أنهم عندما يقاتلوا جهة معينة من المقاومة يشعرون أن بقية فصائل المقاومة في أي لحظة ومن أي جغرافيا معينة يمكن أن تنهال عليهم، كما كان في خطاب السيد حسن نصر الله أثناء معركة سيف القدس عندما رفع عن المنسوب الخطاب تجاه الصهاينة إذا ما استمروا في قتالهم مع حركة حماس. يعتقد أن حركة حماس والجهاد الإسلامي ليس هي الوحيدة الموجودة هي على الأرض، إنما كل المقاومة وعمقها يمتد إلى اليمن أيضا، وبذلك هم أوقفوا الحرب الصهاينة وطالبوا بإيقاف آخر معركة سيف القدس لشعورهم أن المقاومة ستنفجر عليهم من جميع جغرافيا التي تحيطهم.
إذن أعزائي الكرام، السبب الأساسي للقلق النفسي الصهيوني أولا صواريخ المقاومة، ثانيا البالونات الحرارية، ثالثا الخشية من تسلل المقاومة في مناطق غزة إلى المناطق المحتلة في 48. عسقلان هي المدينة الأكثر عرضة لقصف فلسطيني والأقل تحصينا. إن هذه المدينة التي تعرضت لصليات الصواريخ التي سقطت عليها وتلقت الضربة الأقصى في عملية حارس الأسوار في 11 من أيار يوم القتال الثاني من عمليات حارس الأسوار. صاروخ أطلق من غزة وأصاب إصابة دقيقة منشأة لشركة بنى تحتية للنفط والطاقة النفطية، وقد رأى الصهاينة أن السلطات كم هي غير جاهزة لإخماد الحرائق، ولو كان هناك صاروخ أثقل من حزب الله ربما كانوا يشاهدون كارثة بحجم انفجار مرفأ بيروت.
مستمعين الكرام، على مدى سنوات خائفون من سيناريو أكثر رعبا في حيفا، حيث مراكز تكرير النفط في قلب التجمعات السكانية المدنية وضمن مدى صواريخ حزب الله. وفي السنوات الأخيرة ومن دون أن ينتبه الصهاينة، أصبحت المنشآت النفطية في عسقلان قنبلة موقوتة خاصة، وأن الصهاينة باتوا يعرفون أن غزة أصبحت تستهدف أهدافا حساسة للغاية، فإذا أصيبت منشأة أكبر فسوف تكون هناك نيران لأيام أطول وتلوث غير عادي في الهواء أشد بكثير من المتوقع.
إلى هنا ونصل معكم أعزائي الكرام لختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، وقدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وكان عنوان هذه الحلقة ذعر المستوطنين في عسقلان من صواريخ المقاومة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
في أمان الله.
بحق أقول لكم لا تأسوا على ما فاتكم من دنياكم إذا سلم دينكم، كما لا يأس أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم إذا سلمت دنياهم. عيسى بن مريم عليه السلام.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: اهجروا الشهوات فإنها تقودكم إلى ركوب الذنوب والتهجم على السيئات. تعريف الشهوة: الشهوة في اللغة لها مفهوم عام يطلق على جميع أشكال الرغبات النفسانية والميل إلى التمتع واللذة المادية، وأحيانا تطلق كلمة الشهوة على العلاقة الشديدة بأمر من الأمور المادية، وقد تطلق كلمة الشهوة ويراد منها خصوص الشهوة الجنسية، لكن لها مفهوم عام لا تقتصر على الشهوة الجنسية، لكن ربما يعبر في بعض الحالات ويقصد منها الشهوة الجنسية. من خلال الآيات والروايات الشريفة يمكننا أن نستوحي هذه الحقيقة، وهي أن الشهوة الجنسية تعتبر إحدى الوسائل والأدوات المهمة للشيطان الرجيم. قال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وجاء في الحديث الشريف عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قال: الشهوات مصائد الشيطان. إذن الشهوات مجموعة من الآثار السلبية، يمكن أن نذكر قسما منها لنجتنبها. الأثر السلبي الأول لاتباع الشهوة: أولا الوقوع في الذنوب، ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام: أهجروا الشهوات فإنها تقودكم إلى ركوب الذنوب. فأول أثر الوقوع في الذنوب، ولذلك ينبغي للإنسان العاقل أن يمنع نفسه من الشهوات لكي يسلم من الآفات. ورد في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: امنع نفسك من الشهوات تسلم من الآفات. إذا تريد تسلم من الآفات امنع نفسك من الشهوات، هذه وصية أمير المؤمنين عليه السلام. من جملة الآثار السلبية للشهوة واتباع الشهوة فساد العقل، إن اتباع الشهوات والأهواء النفسانية يلقي على عقل الإنسان وفكره حجابا قائما يمنعه من التمييز بين الحق والباطل. قال أمير المؤمنين عليه السلام: طاعة الهوى تفسد العقل، طاعة الهوى تفسد العقل. وفي حديث آخر لأمير المؤمنين: كم من عقل أسير تحت هوى أمير. الأثر السلبي لاتباع الشهوة أسر النفس، يعني النفس تكون أسيرة نتيجة للهوى وللشهوات. قال أمير المؤمنين عليه السلام: عبد الشهوة أسير لا ينفك أسره. إنسان اللي يعبد الشهوة يقول أمير المؤمنين هو أسير، ولكن ربما الأسير العادي ربما ينفك أسره، لكن عبد الشهوة لا ينفك أسره. الأثر السلبي الرابع لاتباع الشهوة الفضيحة والعار. الفضيحة الاجتماعية هي إحدى نتائج وإفرازات الشهوة والرضوخ تحت مطالبها الرخيصة. ونقرأ في سورة يوسف كيف أن زوجة العزيز قد أدى بها الأمر إلى الفضيحة والخزي رغم مقامها الشامخ لدى المجتمع المصري. قال أمير المؤمنين عليه السلام: حلاوة الشهوة ينغصها عار الفضيحة. نعم هي ثابت فيما بعد، ولكن نشير إلى قضية الفضيحة والعار. وهكذا بالنسبة للقصة، قصة برصيصة باختصار، وكان عابدا ولكن زين له الشيطان امرأة مجنونة جيء بها ليصلحها ليعافيها، لأنه كان إذا وضع يده على مريض يبرأ، فزين الشيطان له هذه الفتاة وواقعها، وبعد ذلك لكي لا يقع في الفضيحة والعار قتلها لما حملت، وبالنتيجة كشف أمره وعوقب أمام المجتمع، والقضية ذكرتها كتب التفسير. لكن كإشارة، ما هي العوامل التي تؤدي إلى عبادة الشهوة؟ هناك عوامل تؤدي إلى عبادة الشهوة، من جملة هذه العوامل ضعف الإيمان. ضعف الإيمان خصوصا الإيمان بيوم القيامة. الإنسان إذا لم يؤمن بيوم القيامة فسوف يكون متحررا من كل القيود التي من شأنها أن تسيطر وتحجم من أثر الشهوة وطغيانها، إنسان إذا ما يفكر في يوم القيامة. لذلك القرآن الكريم يشير يقول: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. الإنسان هنا يريد أن يتحرر من القيود المعنوية ليمارس الخطايا بدون خوف من يوم القيامة، ولهذا يسأل سؤال إنكار وترديد، يسأل أيان يوم القيامة. من جملة العوامل التي تؤدي إلى عبادة الشهوة الغفلة والجهل. الغفلة والجهل هي التي تجعل الإنسان يفرط في الشهوات من الناحية البدنية والمعنوية. فالشخص الذي يفرط في الطعام، شهوة الأكل، فسوف يبتلى بأنواع الأمراض البدنية. وكذلك الشخص الذي يفرط في الغريزة الجنسية فإنه يبتلى بضعف القوى البدنية، ويدمر شبكة الأعصاب، ويورث قصر العمر، ويعرض سلامته الروحية والجسمية إلى الإرباك والخلل، وخصوصا إذا كان إشباع الشهوة من طريق غير مشروع، فيسبب الأمراض الخطرة كالإصابة بمرض الإيدز وغيرها من الأمور الوخيمة والعياذ بالله. من جملة العوامل التي تدعو إلى اتباع الشهوة المعاشرة مع رفاق السوء. المعاشرة مع رفاق السوء، والعياذ بالله بعض رفاق السوء يدعون الإنسان إلى الانجرار نحو الشهوات، ولذلك ورد التحذير في الشريعة من مجالسة قرناء السوء. من هنا حذرنا النبي صلى الله عليه وآله، قال: أكثر ما تلج به أمة النار الأجوفان، البطن والفرج. وورد عن الإمام الباقر: إذا شبع البطن طغى. وفقنا الله وإياكم للعمل بما يحبه ويرضاه، إنه سميع الدعاء قريب مجيب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق.
أنا الفقير إليك يا رب.
العلي والضعف فيا فيا أصيل
وأنت رب رب قوي
والضعف فيا فيا أصيل
وأنت رب رب قوي الكل يفنى يفنى ويبلى الكل يفنى يفنى ويبلى وأنت وحدك وحدك حي
وأنت